يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. ولازلنا أحبتي مع سورة البقرة، واليوم أبدأ بالآية 73 بعد 100 من هذه السورة الطيبة المباركة. والله تبارك وتعالى يقول فيها: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم جاء تأخيرها في سورة المائدة الآية 3، وأيضا جاء ذكرها في سورة الأنعام الآية 145 والنحل الآية 115. جاء وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. الإهلال هو رفع الصوت بلا إله إلا الله، رفع الصوت بلا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. استهلال هو رفع الصوت، يعني رفع الصوت هكذا. قالوا هنا جاء تقديم الباء الأصل هنا وما أهل به لغير الله، وكان الموضع الأول أولى بما هو الأصل، ولهذا جاء تقديم المفعول على الفاعل في هذه الآية، والحال على ذي الحال، والظرف على العامل فيه. وذلك قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقوله في البقرة أيضا: إن الله غفور رحيم. ثم في الأنعام جاء: فإن ربك غفور رحيم. قالوا: لأن لفظ الرب تكرر في الأنعام مرات، وفيها في الآية 141: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. ذكر فيها الحبوب والثمار، وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل، وبها تربية الأجسام، فكان ذكر الرب فيها أليق، فهو خالق كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. أما في البقرة والنحل فتقدم لفظ الجلالة الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وتقدم التحريم: ولا يملكه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والعبادة كما نعلم هي لله، يعني تصرف لله، وهي واجبة لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هنا على هذا النحو في البقرة: إن الله غفور رحيم. وفي الأنعام: فإن ربك غفور رحيم. فالمغفرة والرحمة كذلك هما نقيضان للذنوب والمعاصي والمنكرات هكذا، أو المغفرة والرحمة تقتضيان ذنوبا قد فعلها العبد، وقع فيها العبد، يعني حينما تذنب تستغفر ربك عز وجل وتطلب رحمته وتطلب غفرانه سبحانه وتعالى. فالمضطر حين يأخذ من الميت مثلا أو من لحم الخنزير أو من نحو ذلك، فهو يأخذ على قدر الضرورة، فلا ذنب إذن يقتضي تذييل الآية بقوله: إن الله غفور رحيم. فلماذا جاءت؟ قالوا: إذا كان الله يغفر مع الذنب، أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لها الحكم سبحانه وتعالى؟ الله يغفر الذنب الذي يحدث بلا مناسبة تستدعيه، أفلا يغفر المضطر الذي أجبرته الضرورة على أكل الميتة مثلا هكذا؟ فالله غفور في الأصل، أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة سبحانه وتعالى لأن يأكل محرمة في وقت الضرورة؟ والجواب: بلى، سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لخلقه وعباده. جاء أيضا في الآية 74 بعد الماء في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في آل عمران الآية 77 أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل إنها نزلت في علماء يهود، بل في كل كاتم حق، في كل كاتم حق كتمه لأخذ غرض دنيوي أو نيل غرض من أغراض الدنيا الفانية، ولذلك قالوا هي عامة والحكم هنا للعموم وإن كان السبب خاصة، يعني إن كان السبب نزلت بسبب يهود. جاء في آية البقرة 4 أنواع من الوعيد والعذاب، وفي آية آل عمران 5. قالوا لأن المنكر في هذه السورة أكثر فالوعيد فيها أكثر. ففي آية البقرة سجل عليهم أنهم خالفوا الله في أمره ونقضوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، وفي آل عمران خالفوا وارتكبوا المحرمات ثم آثروا القليل من الدنيا على العظيم من عهد الله تبارك وتعالى. فقال الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون. وزاد في آل عمران ولا ينظر إليهم في مقابلة ما يأكلون في بطونهم إلا النار التي جاءت في البقرة. ولذلك هنا جاء السياق على هذا النحو، وجاءت في البقرة بصيغة وجاءت في آل عمران بصيغة أخرى مكملة لها بفضل من الله عز وجل. أما الآية 84 بعد الماء في سورة البقرة قال الله عز وجل فيها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك في الآية 96 بعد الماء فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فقيد بقوله منكم، بقوله منكم، ولم يقيد في قوله في الآية 185 ومن كان مريضا أو على سفر، لم يقيد الثانية بمنكم اكتفاء بقوله في صدر الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلا داعي هنا لتكرار كلمة منكم مرة أخرى لاتصاله به والإتيان بها في أول هذه الآية. ثم ننتقل إلى الآية 187 في سورة البقرة تلك حدود الله فلا تقربوه، وقال بعده في الآية 229 تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحد هو الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء، وحدود الله هي محارمه، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه سبحانه وتعالى كما جاء في البخاري ومسلم. قالوا لأن الحد الأول تلك حدود الله فلا تقربوها، الحد الأول هنا نهي، هو قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وما كان من الحدود نهيا أمر بترك المقاربة، لذلك قال فلا تقربوها هكذا. أما الحد الثاني الذي جاء في آية تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالحد الثاني كان أمرا وهو بيان عدد الطلاق في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها هكذا. ففي خلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير عدد، هذا كان عليه العرب في الجاهلية، وما كان أمرا أمر بترك المجاوزة وهو الاعتداء، ولذلك جاء هنا فلا تعتدوها. يقول الإسكافي في درة التنزيل الحدود ضربان، حد هو منع ارتكاب المحظور وحد فاصل بين الحلال والحرام، فالأول ينهى عن مقاربته والثاني ينهى عن مجاوزته، والثاني ينهى عن مجاوزته. ولهذا جاء في هذا السياق على هذا الايه على هذا النحو، والله تعالى اعلى واعلم. والى هنا اكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه، على امل ان نكمل الكلام عن سوره البقره واسرار التكرار فيها في حلقه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
لا زال يمنح من تلا اسرارا لو شاء سرا أو أراد شهارا متشابه. حبل ذاك الكتاب ومحكام أهل التدبر زادهم أنوارا ما زال يمنح من تلا أسرارا